بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وما بعد. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نواصل الإخوة مذاكرتنا في متن أبي شجاع في فقه الشافعية من خلال حاشية كفاية الأخيار، نأخذ ما يتيسر منها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. قال: فصل في الضمان. قال: ويصح ضمان الديون المستقرة إذا علم قدرها، ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه، إذا كان الضمان على ما بينا إلى آخره. قال هنا: الضمان ضم ذمة إلى ذمة، ضم ذمة الضامن اللي هو الضامن يضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه، إلى ذمة المضمون عنه، لأجل يعني مصلحة المضمون له صاحب الحق. ففلان عليه دين، فأنا ضامن، أقول أنا أضمن دين هذا الإنسان، فهذا مضمون عنه وأنا الضامن. قال: والأحسن أن يقال الالتزام. طبعا أما تقول ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق، أو يقولون ابتداء الالتزام. قال: حتى يشمل إحضار من عليه الحق إذا ضمنه. نعم، حتى يشمل إحضار من عليه الحق إذا ضمنه، يعني حتى يدخل في الضمان أيضا كفالة البدن، لأن الإخوة كما سيأتي الضمان هنا يطلق على ضمان الديون، أما وهي نفس الكفالة، يعني كفالة الكفالة بالمال، أو هنا كفالة إيش بالنفس. فلكن هنا بعض الفقهاء يجري على هذا التفريق، يخص الضمان بكفالة الكفالة بالمال، ويخص الكفالة بكفالة النفس. إذا قيل كفالة يعني تنصرف إلى كفالة بالنفس، إذا قيل ضمان يعني ضمان المال. وإلا بعضهم إذا قال الضمان يعني يدخل في هذا وهذا، وبعضهم حتى يعبر عن الضمان بالكفالة مطلقا، يقول كفالة يعني اللي هو الضمان، وكفالة كفالة الكفالة بالنفس. قال: حتى يشمل إحضار من عليه الحق، هذه كفالة البدن والنفس. ويقال أنا ضامن وضمين وكفيل وزعيم وحميل، أن يتحمل. والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير. هذه إيش؟ لا، ولمن جاء به حمل بعير، جعالة، هذه جعالة، من جاء بكذا له كذا. وأنا به زعيم، هذا إيش؟ هذا الضمان. نعم، هذا الضمان والكفالة، وأنا به زعيم، يعني به بحمل البعير، ضمان المال. السلام ورحمة الله وبركاته. والحديث: العارية مؤداه والزعيم غارم. الزعيم غارم يعني ضامن، المتكفل ضامن. والحديث حسنه الترمذي والشيخ الألباني كذلك في الإرواء، وكذلك حديث البخاري لأبي قتادة لما أتي بجنازة فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير. قال: ثلاثة دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: صل عليه يا رسول الله، وعلي دينه. فصلى عليه. قال أبو قتادة في رواية النسائي: أنا الكفيل به. ف فهذا أيضا دليل واضح. قال: ثم شرط صحة الضمان أن يعرف الضامن المضمون له على الأصح، هذا على الأصح عند الشافعية وكذلك مذهب الحنفية، الضامن يعرف المضمون له ليس المضمون عنه. يقول أنا أتحمل عنك، يقول مثلا حين عبد الله أتحمل عنك يا عبد الله الدين، لكن لابد أعرف إيش أنت أخذت الدين ممن، أعرف مثلا محمد، لابد أعرف المضمون له. قالوا: لأن الناس يتفاوتون في المطالبة تسهيلا وتشديدا، والأغراض تختلف بذلك، فيكون الضمان بدونه غررا. أما مذهب المالكية والحنابلة وهو قول عند الشافعية مقابل الأصح، أنه لا يشترط، لا يشترط مذهب المالكية والحنابلة، وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين أنه لا يشترط. الشيخ ابن عثيمين قال: وهذا واضح جدا. نعم، يستدلون بحديث أبي قتادة، قال: هذا واضح جدا لا يشترط. ذكروا حديث أبي قتادة، لأن أبو قتادة تحمل، قال: أنا أتحمل عنه. طيب الميت هذا استلف ممن؟ ما يهمنا الآن، المهم تبرئ ذمة هذا الميت. ثم أيضا قال الشيخ: لأن المضمون له هو الذي يطلب الضامن، فعرفت ولا ما عرفت هذا ما يهمنا الآن، أنت تضمن حق فلان. فلو كان يسهل في المطالبة أو يشدد هذا ما يهمنا، يعني ما يؤثر في الحكم. ولهذا يعني الله أعلم هذا القول يعني أقوى، أنه لا يشترط أن يعرف الضامن المضمون له. طيب، ثم قال: ولا يشترط معرفة المضمون عنه في الأصح، وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية، اشترطوا أن يعرف المضمون عنه. يعني أنت شفت واحد مسكين في السوق ومثلا منعه البائع حتى يسلم المبلغ كاملا وهو يحتاج أن يشتري هذه السلعة، فقلت أنا أضمن فلان وأنت ما تعرفه مثلا، لكن تريد تفعل خير بفلان، فما يشترط أن تعرف إيش المضمون عنه، لأن هذا الباب الإخوة قائم على الإحسان والتبرع. قال: ولا يشترط معرفة المضمون عنه في الأصح، وهذا كما قلنا مذهب الجمهور. قال: ولا حياة بلا خلاف. نعم، هو حي ولا ميت، كما لا يشترط رضاه قطعا، حتى قال ابن قدامة يعني بلا خلاف، لا يشترط رضاه، لأن أنت الآن لو قضيت الدين عنه بدون ما يعرف يسقط الدين ولا ما يسقط؟ يسقط. فقالوا: لا يشترط رضا. قالوا: أما الدين فشرطه كونه ثابتا وقت ضمانه، فلا يصح ضمان ما لم يجب وإن جرى سبب وجوبه، كضمان نفقة المرأة غدا. وهذا الإخوة عند الشافعية في الجديد خلافا للجمهور. خلينا نتصور المسألة أولا: ضمان ما لم يجب وإن جرى سبب وجوبه، كضمان نفقة المرأة غدا، يعني ضمان النفقة المستقبلة مثلا، أقول هذا الزوج يقصر ما يعطيني النفقة، فقال: أنا أضمن نفقتك غدا إذا ما أعطاك. فالآن كما ترى هذا ليس دين ثابت في الذمة، إلى الآن ما جاء غد حتى يثبت، حتى يجب، إلى الآن ما وجب، لكنه سيجب، سبب الوجوب موجود، أن هذه زوجته يجب أن ينفق عليها لكن ما جاء وقت الوجوب، فهل يصح ضمان ما لم يجب؟ فالشافعية في الجديد يمنعون، لكن الجمهور جمهور العلماء يصححون يقولون يصح. لماذا؟ لأن هذا الإخوة قام على التبرع، هذا تبرع ما يعني يلزم فيه أن يكون الشيء يعني موجودا. ثم قالوا أيضا لأن هذه النفقة المستقبلة مآلها إلى اللزوم، مآلها إلى اللزوم. والجمهور هنا الإخوة يعني يرون أنه إذا كان هذا الدين المضمون مآله إلى اللزوم يصححون الضمان، أما إذا لم يكن مآله إلى اللزوم فهنا يمنعون الضمان. ولهذا قال ويشترط كونه لازما أو يؤول إلى اللزوم، وهذا على قول عامة الفقهاء أن الدين الذي تضمنه إما أن يكون لازما أو يؤول إلى اللزوم، ولا يشترط الاستقرار. هذا مر معنا ما يشبهه. قال مثال ما يؤول إلى اللزوم كالثمن في زمن الخيار، كالثمن في زمن الخيار، فهذا إلى الآن ما يلزم، لكن لأن احتمال يرجع السلعة، لكن يؤول إلى اللزوم. قال وأما مال الجعالة قبل الفراغ من العمل قيل يصح لأنه يؤول إلى اللزوم، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. مال الجعالة قبل الفراغ من العمل، يعني الآن من يأتي بكذا فله كذا، فالجمهور يقولون يصح، حتى الآية نفسها في هذا وأنا به زعيم. فإذن هذا عند الجمهور يؤول إلى اللزوم. الصحيح قال والصحيح يعني عند الشافعية هذا في الجديد، وإلا في القديم حتى في موافقة للجمهور، والصحيح أنه لا يصح لأنه ليس بلازم في الحال ولا يؤول. يعني اختلفوا في نفس العقد، أنا قال هل هذا يؤول ولا ما يؤول، فالشافعيون يقولون لا هذا ما يؤول إلى اللزوم. قال لأنه ليس للجاعل إلزام العامل العمل وإتمامه. نعم. والجمهور يقولون المال يلزم بوجود العمل، فنحن الآن الضمان للمال ليس الضمان للعمل، فرق بين الأمرين. يعني الضمان هنا للمال، يعني هذا اللي يعمل، حتى مثلا قال من جاء بسيارة مسروقة فله كذا، لما واحد يقول طيب قال واحد قال أنا سأبحث عن هذه السيارة، لكن قال أنا ما أثق في فلان يمكن ما يعطيني شيء، فقال لواحد أنا أضمن لك، وقال اللي يجيب السيارة أعطيه 10,000، قال أنا أضمن 10,000. هذا مال الجعالة قبل الفراغ من العمل، فتلاحظ الآن هو يضمن المال، يضمن المال، والمال يلزم بوجود العمل، إذا وجد العمل فيلزم المال، فإذا هو يؤول إلى اللزوم. أما إذا صاحب الجعالة قال خلاص أنا ما يعني تركت، لأن عقد الجعالة ليس بلازم، فقال أنا لا هونت خلاص ما أريد عقد جعالة، خلاص هو ترك، ما يعني هنا اللزوم عدمه يعني أو قطع اللزوم هنا يعني يتعلق بالعمل ليس بالمال، والضمان يتعلق بالمال، والله أعلم. فقول الجمهور يعني أقوى والله أعلم. قالوا فأشبه الكتابة كذا علله القاضي أبو الطيب، وتعليل ضعيف. شوف كيف، لأن الكتابة فرق بينه وبين الجعالة، الكتابة يعني دين الكتابة لا يؤول إلى اللزوم، حتى عند الجمهور يقول ما يصح أن يضمن دين الكتابة. لماذا؟ لأن العبد ممكن أن يعجز نفسه، تعرفون الكتابة يعني يكاتب السيد عبده أن مثلا إذا جاء بمبلغ كذا ممكن يحرره، مثلا قال خلاص أنا قبلت الكتابة علي ديون كذا، فيعمل. ممكن العبد يقول أنا خلاص ما أريد أعمل، ما أريد الكتابة هذه، ما أستطيع أن آتي بهذا المبلغ، فهذا يعني قالوا ما يؤول إلى اللزوم، الله أعلم. يعني ممكن العبد أن يعجز نفسه، ما أدري. المهم قال: وأما الثمن بعد مضي الخيار فهو لازم وغير مستقر. يستقر إذا يعني إذا يعني انتقلت السلعة إلى المشتري فهنا خلاص يستقر الثمن. الثمن بعد مضي الخيار لكن إلى الآن السلعة عند المشتري، لازم لكن غير مستقر، فيصح ضمانه. وكذا الصداق قبل الدخول، نعم، فإذا دخل استقر، وهذا كله يصح فيه الضمان. قال: ولا نظر إلى احتمال سقوطه، كما لا نظر إلى احتمال سقوط المستقر بالأداء بالإبراء والرد بالعيب ونحوهما. أنا هو الغالب هذا أن يلزم. طيب، قال: واشترط في الدين أيضا أن يكون معلوما فلا يصح ضمان المجهول، وهذا أيضا عند الشافعية في الجديد خلافا للجمهور. هذا عند الشافعية في الجديد خلافا للجمهور. الجمهور يصح عندهم ضمان المجهول، قالوا لأن تبرع، والحنابلة يقولون أن يكون مآله إلى العلم حتى ما يعني يتفاجأ بعدين يظن أنه سيضمن مبلغ يسير وإذا به ملايين، فهذا يؤدي به إلى ضرر كبير، فعلى الأقل يكون مآله إلى العلم. لأن كما ترون إخوة الجمهور يقولون هذا العقد ليس عقد معاوضة، يعني هذا ليس عقد معاوضة، فيصح فيه يعني مثل الغرر هذا الجهالة، وخاصة الآية قد تؤيد هذا: ولمن جاء بحمل بعير، يعني حمل بعير قد يكون في شيء من الجهالة. كم قال: كما إذا قال ضمنت ثمن ما بعته فلانا، نعم ما بعته فلانا وهو جاهل به، فإن معرفته متيسرة وقيل يصح. أما لو قال ضمنت لك شيئا مما لك على فلان فلا يصح بلا خلاف، يعني عند الشافعية، يعني قد تكون بعض الصور أشد من بعض في الجهالة فلا يصحونها مطلقا، وبعضها يصححونها على خلاف يعني. نعم صحيح ممكن. قال: واعلم أن الخلاف في صحة ضمان المجهول جار في صحة البراءة من المجهول، والخلاف مبني على أن البراءة تمليك أو إسقاط. إن قلنا تمليك، ألا تذكرون الصلح، صلح الحطيطة للإبراء عن بعض الدين، يعني هل هو تمليك؟ أو كذلك صلح المعاوضة. هناك قلنا يعني الخلاف هناك يرجع إلى هل هو تمليك ولا إبراء. يقول تمليك يشترط شروط البيع، ولا يقول إبراء يسهل في الشروط. فكذلك هنا يعني رجع الأمر يعني إلى هذا. هل هو الخلاف مبني على أن البراء تمليك أو إسقاط؟ إن قلنا تمليك هو الصحيح فلا تصح البراءة من المجهول، وإن قلنا إسقاط صح الإبراء عن المجهول. تظهر ثمرة الخلاف فيما لو تاب شخص آخر ثم قال له تبتك فاجعلني في حل، ففعله لا يدري ما اغتابه به، فهل يبرأ؟ في وجهان: نعم لأنه إسقاط، قال لا لأن المقصود رضا ولا يمكن الرضا بالمجهول. هذه عاد مسألة أخرى، والظاهر أنه يعني ما يحتاج أن يدخل في التفاصيل. الدخول في التفاصيل قد يؤدي به إلى عدم المسامحة، الله المستعان. نعم شو قلت؟ اي نعم والله اذا اصر ما في شيء خبر، ويكون على سبيل الاعتذار والتلطف في الكلام، لان هذا يعني حق له حتى يبرئه. وهنا اذا كان يعني متحقق من المفسدة أنه لو عرف يعني سيحصل ضرر كبير ممكن يكذب هنا، يعني تعرف الكذب لإصلاح ذات البين جائز، فهذه الله أعلم تكون من الصور في هذا. لكن إذا كان الأمر يعرف أنه سهل، يعني ما قال في شيء كبير، شيء يعني ممكن أن يسامح به، فما في بأس. الله أعلم. يعني ذكر أيضا صور يعني تتفرع عن هذا، قال إذا لم نصح ضمان المجهول فقال ضمنت مما لك على فلان من درهم إلى 10. هذا صحيح الصحة لانتفاء الغرر بذكر القدر. نعم، يعني طبعا هو صحيح المجهول يعني يصح ضمانه، لكن كل ما يكون محدد يكون طبعا أحسن، يعني يجعل المبلغ مفتوح هكذا هذا صعب جدا. طيب، قالوا وقول الشيخ ويصح ضمان الديون أعم من أن يكون الدين نقدا أو منفعة، وكذلك يصح ضمان المنافع الثابتة في الذمة كما يصح ضمان الأموال، كذا جزم به الرافعي والنووي. نعم، يعني قد ما يكون الضمان نقدي، لا منفعة، أنا لي فلان مثلا يعني أن مثلا أعمل له كذا، فواحد قال أنا أضمن هذا العمل، هذه تحقق هذه المنفعة، فيأتي بعمال آخرين يقومون بها مثلا يضمن هذا الشيء يصح. قال وإذا صح الضمان بشروطه، نحن حين نقرأ لكن المتن إيش نشرح منه الآن، ويصح أول جملة ويصح ضمان الديون المستقرة. نحن قلنا الاستقرار ما يشترط، يعني هو قال ويشترط كونه لازما أو يؤوله اللزوم، ولا يشترط الاستقرار. فأنا أتنبه لهذا، يعني اللي في المتن مشى على أن الاستقرار شرط، لكن النعم هذا هو الصحيح عند الشافعية، ما يشترطون الاستقرار، يعني إما يكون الدين لازم أو يؤول إلى اللزوم، وهذا قول الجمهور كما عرفنا. إذن هذه الجملة إذا علم قدرها عرفنا أنه يصح عند الجمهور ضمان المجهول. ثم قال ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه. هذا المتن، فالآن الحاشية إيش قال؟ وإذا صح الضمان بشروطه فللمستحق أن يطالب الأصيل والضامن. الأصيل هو المضمون عنه، اللي عليه الحق يعني على الدين، والضامن لضمنه، وهذا مذهب جمهور العلماء الإخوة، أن يعني يطالب الاثنين. أي نعم، أي الحوالة خلاص حالة، فما يطالب الأول. قال أما الأصيل فلأن الدين باق عليه، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة حين وفى دين الميت الآن قد بردت جلدته. طبعا هذه زيادة على ما في البخاري عند أحمد والحاكم، يعني وحسنها الشيخ في الإرواء، وإن كان تفرد بها ابن عقيل. ابن عقيل يعني تفرداته يعني فيها كلام، لكن المهم يعني استأنسوا بهذا الأصيل. قال فلأن الدين باق عليه، هذا واضح، الدين باق عليه، ليست حوالة، إنما هو يعني ضمان، الضمان ضم ذمة إلى ذمة، هذا الضامن جاء وضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه، فالمضمون له صاحب الحق يطالب هذا وهذا، يعني يختار أي واحد منهم. هنا تأمل ورع الشارح رحمه الله لما ذكر هذا، قال إنا لله وإنا إليه راجعون مما اكتسبناه في ذممنا. قالوا أما الضامن، يعني ليش أيضا يصح أن يطالب الضامن؟ قال فلقول شفيع المذنبين صلى الله عليه وسلم، يعني هو رق قلبه الآن، قال شفيع المذنبين صلى الله عليه وسلم، قال الزعيم غارم، الزعيم غارم. نعم، ولأن كما عرفنا يعني الضامن ضم ذمته إلى المضمون عنه. قال ولنا وجه كمذهب مالك، طبعا هو مذهب مالك هنا رواية فقط عن مالك، وإلا الرواية الأخرى مع يعني جمهور العلماء، هذه رواية عند مالك أنه لا يطالب الضامن أو لا يطالب الضامن إلا بعد عجز المضمون عنه. يعني أولا يذهب إلى صاحب الحق، إذا عجز صاحب الحق يذهب إلى الضامن. قال: وله مطالبة هذا ببعض الدين وذاك ببعضه الآخر. طبعا الشيخ بن عثيمين ذكر أن الشيخ بن سعد يرجح القول الثاني اللي رواية عند المالكية، وهو ذكر هذا الشيخ، قال: وعليه عمل الناس اليوم. بالفعل الناس يعملون على هذا، ما يروح يطالب الضامن قبل المضمون عن، أول شيء يشوف صاحب الحق، إذا ما أدى يروح للضامن يقول: أنت ضمنت فلان، تكفلت عن فلان. أما الشيخ بن عثيمين قال: أما في المحاكم فالقول الأول هو الذي يعني يمشون عليه. وطبعا القول الأول هو الصحيح، الله أعلم، لأن هذا هو حقيقة الضمان. الشيخ بن عثيمين هنا جوز الاشتراط، يعني قال: لو اشترط مثلا الضامن قال: بشرط ما تطالبني إلا إذا عجز المضمون عنه، فالشيخ جوز هذا الاشتراط رمسا على شروطهم. وإن كان يعني قال ذكر أن في مذهب الحنابلة أن هذا يعتبر شرط ينافي مقتضى العقد، أن مقتضى عقد الضمان هو إيش؟ ضم ذمة إلى ذمة، فيقول هذا يخالف المقتضى، الله أعلم. ثم قال: وإذا غرم الضامن، إذا غرم الضامن خلاص الضامن قام وسدد الدين عن المضمون عنه، رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه. يعني أنا ضمنت عبد الله وسددت الدين لمحمد مثلا، بعدين بعد ما سددت الدين أروح عبد الله أقول: هات أنا ضمنتك، هات الدين، هات المبلغ. فيقول هنا عند الشافعية: رجع على المضمون عنه، رجع على المضمون عنه، يعني يرجع ويأخذ المبلغ منه، بشرط ماذا؟ هذا الشرط عند الشافعية: إذا كان الضمان والقضاء بإذنه. يعني إذا عبد الله ابتداء أول شيء أذن لي في الضمان، قال: أنت أضمن ديني، أذنت لك أنت أضمن ديني يعني بالنسبة لمحمد. والشيء الثاني أيضا القضاء نفسه، ما أروح أنا بمجرد ضمان أروح أقضي، لا، لما أريد أقضي الدين يقول لي: أذنت لك أن تقضي ديني، فيشترطون إذن المضمون عنه في الضمان وفي الأداء أو القضاء. نعم، هذا عند الشافعية. وطبعا إخوة هذه المسألة يعني فيها، لأن القسمة تكون رباعية على هذا، إذا ذكرنا ضمان وقضاء تكون قسمة رباعية، لأن قد يعني خلينا قبل هذا هنا حتى نفهم محل الخلاف. إذا الضامن أدى الدين بنية التبرع عن المدين، هنا لا يجوز له الرجوع بلا خلاف. يعني إذا أنا تبرعت ورحت وقلت هذا صدقة أنوي به صدقة، فما يجوز تعود في صدقتك. فهذا مهم، أنه إذا أدى الدين بنية التبرع فهذا ما يرجع فيه إلى المضمون عنه. لكن إذا أدى الدين بنية الرجوع وأدى الدين، أنا أديت الدين عن عبد الله لكن أنا في نيتي إنما هذا تبرع، لا، أنا أريد المال، أنا ساعدته والآن مضغوط في هذه الفترة، فقلت أنا ساعدك وأنا أدي الدين عنك، لكن أنا أريد مالي، هذا مالي حقي. فهذا الإخوة يعني على سبيل الإجمال مذهب المالكية، وما ذكر هنا أقوال ولا شيء، ذكر الحالات، لكن مذهب المالكية له الرجوع مطلقا، مذهب المالكية له الرجوع مطلقا، يعني أذن هو الذي أذن لي في الضمان ولا لم يأذن لي، يقولون هذا حق لصاحب للضامن، لأنه يعني أدى دينا واجبا عن فلان، فالأصل أن هذا حق له. وهكذا يعني كل من أدى دينا واجبا عن فلان عندهم أنه أحق يعني بالمال هذا، فيرجع يعني على المضمون عنه. يقولون إلا في الزكاة، إلا في الزكاة ما يجوز، يعني لأن الزكاة يشترط فيها النية، ما يجوز أنا أدفع والله أنوي بها زكاة عن عبد الله وبعدين أقول عبد الله ترى أنا أديت زكاتك، ما يصلح. الزكاة لابد فيها من النية. نعم. والشيخ جوز صورة ما إذا دفع ثم أجازه عبد الله، قال أنا جوزت. فالشيخ ابن عثيمين يجوز هذه الصورة، وإن كان جمهور العلماء ما يجوزون في الزكاة، لأن الزكاة ابتداء يقولون لابد فيها من نية، والله أعلم. المهم مذهب المالكية يقولون له الرجوع مطلقا. عند المذاهب الأخرى يشترطون إذن المضمون عنه، لابد أن يأذن، لكن اختلفوا الإذن في القضاء ولا في الضمان ولا في القضاء، يعني خلاف. ممكن نسهل الموضوع الإخوة، يعني كأن سر المسألة يعني هل يعني الضمان لا ينفك عن القضاء؟ الضمان نفسه إذا أذن لي بالضمان هل معنى هذا أن أنا أذهب مباشرة أقضي عنه الدين؟ طبعا هذا هو الظاهر، الله أعلم، ما في فرق بين ضمان، طبعا قلنا قضاء أو أداء كل واحد هنا، لأنه هو إيش فائدة الضمان؟ قال لي خلاص أنا أذنت لك يا خالد أنك تضمن لي ديني، فلما قال لي الكلمة هاي أنا رحت وسددت الدين عنه. عند الشافعي يقول لا، ما يجوز أن يرجع إليه مرة أخرى لأنه ما أذن له أن يؤدي أو يقضي. طب أنت أذنت لي أن أضمن، وهذه فائدة الضمان. وذلك الإخوة عند الحنابلة، عند الحنابلة يرجع في كل الصور إلا إذا كان بدون إذنه مطلقا. يعني عندك القسمة رباعية، شوف إذا أذن مثل ما عند الشافعي هنا، إذا أذن في الضمان والقضاء. طيب إذا أذن في الضمان وما صرح بالإذن في القضاء، عند الحنابلة يعني يرجع عليه. إذا طيب أذن في القضاء وما أذن في الضمان، يعني هو ابتداء ما قال أضمن لي ديني، لكن قال يا خالد تعال أدي عن ديني، فعند الحنابلة ما في فرق، هذا مثل الضمان، يعني إيش الفرق بين هذا وبين الضمان؟ فأيضا قالوا إذا أدى الدين يرجع، لكن إذا رحت أنا تطفل وقلت أنا أديت دينك يا عبد الله وأنا أنوي الرجوع، فهنا عند الحنابلة قالوا ما يعني جزاك الله خير أنت تبرعت من نفسك، أنا ما قلت لك أدي عن الدين. طبعا عند المالكية يرجع، لكن عند الحنابلة في رواية، حتى هنا في رواية قالوا لا يرجع، وهذا اللي عليه الجمهور اللي الشافعية والحنفية كذلك، إذا كان بدون إذن مطلقا فهنا ما يرجع، لكن إذا أذن سواء كان في ضمان ولا في قضاء قالوا يرجع. وعند الحنفية تفاصيل أخرى ما نخوض فيها، لكن عرفنا مذهب الحنابلة ويقابل مذهب المالكية. مذهب الشافعية عندهم شوي هذا يعني أن الاثنين غير متلازمين، يعني لازم من الاثنين يكون الإذن من يعني باجتماع الأمرين. لذلك تأمل هنا قال إذا ضمن شخص دين آخر وأداه الضامن هل يرجع على المضمون عنه؟ إيش معنى هل يرجع على المضمون عنه؟ يعني يأخذ المبلغ. قال ينظر إن ضمن بالإذن وأدى بالإذن رجع، هذا واضح لأنه صرف ماله إلى منفعته بإذنه، فأشبه ما لو قال احلف دابتي فعلفها وفي الحاوي وجه أنه لا يرجع إلا إذا شرط الرجوع إلى آخره. طيب الحالة الثانية قال إن انتفى الإذن في الضمان والإذن في الأداء، هذا واضح فلا رجوع، وهذا مذهب أيضا الحنابلة والحنفية والشافعية يشترطون الإذن، هنا ما في إذن أبدا. طبعا هنا يقابلهم مذهب من؟ المالكية، يقولون له الرجوع. هنا قال لأنه تبرع محض. طيب وإن أذن، وطبعا الله أعلم عن مذهب مالكي فيه قوة، وهذا المذهب أيضا فيه قوة، يعني هذا تبرع وهذا الآخر يقول لا أنا ما تبرعت أنا نويت الرجوع، هو أحوط طبعا، مثل المالكية أحوط في براءة للذمة، وجزا الله خير يعني وتبرع لك وأدى عنك الدين، على الأقل يعني تعطيه ما يريد، يعني على الأقل سدد عنك. طيب قال: وإن أذن في الضمان فقط. شوف، إن أذن في الضمان فقط، يعني ما أذن له في الأداء. تلاحظ هنا إيش قال؟ يعني رجع على الراجح، رجع على الراجح عند الشافعية. إذن هنا الشافعية زين مع الحنابلة، قال لأن الضمان يوجب الأداء، وهذا بالفعل هو الصحيح، الضمان يوجب الأداء، فكان الإذن فيه إذنا لما يترتب عليه. قال: وإن ضمن لا بإذنه وأدى بإذنه فالراجح أنه لا يرجع. هي هذه الصورة اللي خالفوا فيها الحنابلة والحنفية والمالكية طبعا باب أولى، هنا يقولون لا يرجع. طبعا الحنابلة مذهبهم واضح، أن يقولون هو أدى بإذنه، يعني قال أنا، قال يا عبد الله أدي عني ديني، فأنا أديت. طيب الآن أريد مالي، أنا غير متبرع، ما قلت لك متبرع، أنا نويت الرجوع وأنت أذنت لي. فمذهب الحنابلة والجمهور واضح، الله أعلم يعني، لكن هنا علل قال لأن وجوب الأداء سببه الضمان ولم يأذن فيه، يعني ما أدري تعليل شوي ما ها؟ يعني هم اعتبروا الضمان كان هو الأصل يعني، أما الأداء فرع، فهو لما جاء الفرع ترك الأصل قالوا لا ما يرجع. لكن وأيضا بعضهم يعلل، بعض الشافعي يعلل كما في الحاوي، قال لأنه يحتمل أن يراد به التطوع، يعني ما صرح بالضمان، فيحتمل أن يكون متطوعا، لما قال أدي عني ديني قال خلاص قبلت، فقالوا هذا ما ضمن، ولذلك قال ما يرجع. ها؟ إيه، قال هذا يعني صورة التطوع هنا ظاهرة فلذلك ما يرجع. لكن على كل الإخوة يعني في النهاية هذه الحالات مذهب المالكية فيه يعني تبرئ للذمة، والله أعلم.
ما أذنت أن أنقل يعني ذمة الدين من شخص إلى شخص، كيف يعني ألزم به؟
كيف؟
يعني ما أذنت أن تنتقل ذمة الدين،
أي نعم،
من هذا إلى هذا.
صحيح، وهذا يذكرون يعني ما أريد مثلا يكون لي تكون علي فلان منا علي مثلا، أو أنا خلاص بتحمل وأنا يعني فمذهب الجمهور صراحة فيه قوة يعني. إيه، هو هذا التفصيل بالأمر إذا كان بالإذن أو بدون إذن. وإن كان الشيخ ابن عثيمين قلنا رجح مذهب المالكية، لكن يعني مذهب الجمهور صراحة فيه قوة، بالفعل يعني هذا بالنهاية في النهاية أن الفقهاء مرات يعللون بانتفاء المنة في بعض الصور، وهذا واضح منها الله أعلم. طيب المهم نمشي شوي. قال: ولو أذن شخص لشخص بأداء دين من غير ضمان بشرط أن يرجع عليه رجع. نعم، إذا نوى الرجوع هذا واضح. طيب كذا إن أطلق على الراجح. ما أدري أنا كأنه يعني نوى الرجوع، فإن قيل ما الفرق بين هذه وبينما إذا قال شخص أغسل ثوبي ونحو ذلك بلا شرط، فإن الراجح هناك أنه لا يستحق أجرة. قال: في الفرق أن المسامحة في المنافع أكثر من الأعيان. نعم، يعني مسألة تغسل ثوبي وكذا يعني منافع مسامحة تقع فيها أكثر من أداء الديون، الله أعلم. طيب قال: ما أدري تبون نخوض في هذه التفاصيل ولا نشوف المتن؟ هذه وأعلم هذه مشكلة فيها كثير. أي والله، نحن قلنا بنأخذ المتن بس، لكن هذا الحمد لله. طيب ما عليه، لأن بقي شيء إلا قال واعلم أنه إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهد بالأداء رجلين أو رجل امرأتين. يعني الآن لما أنا أروح أدي الدين لمحمد لابد أشهد. نعم. طيب فإن لم يشهد فلا رجوع إن أدى في غيبة الأصيل. يعني أنا أديت الدين لمحمد وعبد الله غير موجود، فأنا رحت أديت الدين وجيت عند عبد الله قلت له عبد الله عطني المبلغ، أنت أذنت لي بالضمان والأداء كل شيء. قال أنا ما شفتك أنك، إيش الدليل أنك أعطيت المال؟ وكذبه يعني الأصيل، قال لا ما صدقك. فهنا ما يرجع، لا رجوع، واضح أنك كذبه، لابد أن يأتي ببينة. والأصل أن الضامن لابد أن يستوثق، الآن هو هذا الواجب عليه لما يؤدي الدين عن فلان لابد أن يؤديه على صورة تبرئ فلان. طيب الآن ما حصل شهادة، ما عندي بينة، أفرض محمد قال لا ما أعطاني، طيب يرجع يطالب عبد الله مرة ثانية. فلابد أنا لما أؤدي الدين عنه أؤديه بصفة تبرئ عبد الله من الدين. ولهذا قال وكذا إن صدقه أو صدقه الأصيل على الأصح، يعني حتى لو صدق قال أنا مصدقنك يا خالي لكن ما تستحق أنت مبلغ، ليش؟ لأن شو دراني محمد يمكن يطالبني، ما عندنا بين الآن الدين تأدى إلى الآن. قال لأنه لم يؤدي ما ينتفع به الأصيل، هو هذا، لم يؤدي ما لم ينتفع ما ينتفع به الأصيل. ألا ترى أن المطالبة باقية؟ كيف المطالبة باقية؟ لأن محمد المضمون له إذا حلف مثلا كذبا قال أنا ما رجع لي الدين، يستحق ما يستحق، لأن القول قوله هو الآن، هو اللي يطالبنا. خلاف الأصل لابد يكون أنا أجيب بينة، أجيب شهود، أنا اللي قصرت فيستحق. لذلك أنا ما يجوز أن أرجع بالمبلغ من عبد الله. قال محل الخلاف إذا سكت الأصيل عن قوله يعني أشهد، فإن أمره به وتركه لم يرجع بلا خلاف، واضح. إذا أنا يعني أمرني وبعد فرط هذا واضح. وإن أذن له في ترك الشهادة رجع، إذا قال ما يحتاج تشهد فهنا يرجع. قال فلو صدق، نعم، فلو صدق أو صدق الضامن في الأداء المضمون له، يعني محمد صدقني أنا قال لا يا عبد الله خالد أدى لي الدين، أو أدى بحضرة الأصيل، أو عبد الله كان موجود وأنا أعطيت محمد الدين وعبد الله يشوف شاهد رجع، يجوز لي بعد هذا أن أرجع لعبد الله وأقول له هات المبلغ على المذهب. أما في الأولى يعني إن صدق المضمون له الضامن فلسقوط الطالب بإقرار صاحب الدين، خلاص هو صاحب الدين هو أقر، حتى لو أنكر عبد الله وقال كذا لا، مثل ما ذكرنا في الحاشية. أما في الثانية فلأن التقصير من الأصيل، نعم، يعني إذا كان عبد الله موجود وبعدين محمد أنكر ما حصل في شهادة، ما في بين أن أعطيناه الحق، بعدين محمد راح وأنكر قال ما أعطيتوني بشتكي عليكم، قال طيب الأمن ليتحمل، طيب أنت الأصيل موجود أنت اللي تتحمل الآن ليس الضامن. قال أما في الثانية فلأن التقصير من الأصيل، طبعا هنا يعني الصورة أن وحلف المضمون له أن إيش ما أدوا لي الحق وكان الأصيل موجود، فلابد من الشهادة في إرجاع الدين حتى يتوثق. فلأن التقصير من الأصيل لأنه لم يحتط لنفسه بخلاف غيبته، والله أعلم. نعم. طيب بعدين قال إذا طالب المضمون له الضامن، يعني محمد يطالبني أنا خالد هات المبلغ تضمنت عبد الله، فهل للضامن مطالبة المضمون عنه؟ نعم، ليخلصه. قال نظر إن ضمن بإذنه فله ذلك، إذا هو أصلا أذن لي فلي أنا أقول يا عبد الله أدي الدين لمحمد حتى ما يطالبني، قياسا على رجوع مثل ما أني أرجع بالمبلغ كذلك. قالوا معنى تخليصه أن يؤدي دين المضمون له ليبرأ الضامن حتى أبرأ أنا. فلو لم يؤدي فهل للضامن حبسه؟ قال وجهان أصحهما في الرافع لا يحبسه، وزاد لا يرسم عليه يعني لا يلازمه. يعني هنا فهل للضامن حبسه يعني يحبس الأصيل، يحبس المضمون عنه. قال لا يحبسه لأنه لم يستحق، قال بعض الشافعية لم يستحق قبل الغرم مالا يحبسه به، هم سواء يعني كل واحد له ما على الثاني. وقال الإسناء فيه نظر لأن عند الحنفية له حبسه. الله أعلم. طيب، ثم قال ولا يصح ضمان المجهول، هذا مر معنا، ولا ضمان ما لم يجب أيضا مر معنا، وقلنا هذا كله على خلاف قول الجمهور، لأن الجمهور يعني ذكروا أن الغرر هنا مغتفر. تلاحظ على الشافعية عندهم مسألة الغرر حتى تؤثر في هذا الباب، أن يشددون في الغرر اعتبروا هذا غرر منهي عنه. لكن يعني قلنا نحن من ضوابط كما تذكرون جواز الغرر أن يكون في يعني إذا يمنع إذا كان في عقود المعاوضات، أما عقود التبرعات توثيقات لما يدخلها غرر. طيب قال إلا درك المبيع استثنى الشافعية هنا، وهذا عليه جماهير أهل العلم، عامة العلماء يستثنون درك المبيع. هذا يسمونه الإخوة ضمان الدرك، يسمى ضمان الدرك، والحنابلة يسمونه ضمان العهدة. ضمان العهدة هذه كلها يعني أسماء لشيء واحد. إيش معنى ضمان الدرك أو ضمان العهدة؟ يعني أن يضمن شخص الثمن للمشتري، أن يضمن شخص مثلا الثمن للمشتري إن ظهر المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا بعد قبض الثمن، أو حتى يعني عند الشافعية بعضهم يشترط قبض الثمن. المهم أن يضمن شخص للمشتري، أن يضمن شخص للمشتري الثمن إن ظهر المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا. يعني هذا يحتاج إليه الناس، مثلا المشتري اشترى سيارة والبائع خذ الثمن، لكن المشتري دخل وهو يعني شاك في هذا البائع، ولا أنا ما أضمن هذا، ما أعرف فلان، مو سيارات مستعملة ويمكن فيها عيب، فقال واحد أنا أضمن لك يعني إذا كان فيها نقص أو كذا فأضمن هذا الثمن. فهذا يسمونه يعني ضمان الدرك، كأنه يستدرك له هذا الثمن ويتعهد له به. إذا ظهر المبيع مستحقا يعني أن البائع طلع ما يملك السيارة أصلا، طلع السيارة لفلان، يلا هات السيارة، رد السيارة لفلان، مستحقة لغير البائع أصلا أو فيها عيب أو كذا. فتلاحظ هنا طبعا ما نحتاج أن نقرأ ما هذا الضمان ما لم يجب، قلنا هذا النجاة جائز، لكن هنا ويستثنى من ذلك ضمان درك المبيع على المذهب، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، لأن المعاملة مع من لا يعرف كثيرة، ويخاف المشتري أن يخرج المبيع مستحقا كما عرفنا، يعني البائع أصلا قص عليه ما يملك السيارة ولا يظفر بالبائع فيفوت عليه ما بذله، فاحتاج إلى التوثق بذلك. يجوز واحد يضمنه. وقيل هذا بعض الشافعية فقط قالوا هذا لا يصح، وإلا جماهير أهل العلم على صحة هذا، لأنه ضمان ما لم يجب كما ترى الآن. إلى الآن هذا يعني شيء محتمل، وجوابه أن نشترط في صحته قبض الثمن. نعم يكون الثمن خلاص مقبوض يعني. ومع أن الإخوة يعني هذا أيضا قول عند الشافعية، وإن وفي قول آخر عند الشافعي ما يشترطون قبض الثمن، يعني قبل ما أسلم الثمن للبائع واحد جاء وضمن ضمن لي الثمن، قالوا يجوز، يؤول إلى اللزوم. نعم يؤول إلى اللزوم، وهذا طبعا عليه جمهور أهل العلم، يجوز هذا قبل قبض الثمن. قال فيضمن الثمن إن خرج المبيع مستحقا، فيقول ضمنت لك عهدة الثمن أو دركه أو خلاصك منه. فلو قال ضمنت خلاص المبيع لم يصح. الفرق بين قال ضمنت عهدة الثمن، ممكن الثمن أنا أعوض، لكن خلاص المبيع نفسه قالوا لم يصح. لماذا؟ وهذا على قول جمهور العلماء أيضا، لأنه لا يستقل بخلاصه بعد ظهور الاستحقاق، لأن مثل هذا قد يكون غير مقدور على تسليمه. يعني المبيع نفسه، طيب إذا كانت سيارة مستحقة لفلان مو بسيارة، أنا وين أجيب لك إياها؟ فما يصح أني أنا أضمن نفس المبيع، خلاص المبيع نفسه، الله أعلم إيش المبيع هذا، لكن الثمن قيمته، أنا أضمن قيمته. طيب دقيقتين، ذكر صورة في الشفعة شوية يعني ما أحتاج يعني، ثم ذكر الكفالة بالبدن، هذه فيها بس هي جملة واحدة لكن تحتها فروع مشكلة، خليها الدرس القادم إن شاء الله. والله ما أدري إحنا نمشي بالطريقة هذه ولا أحسن الواحد يأخذ ال نعم صحيح. يلا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، أن يعيننا على العلم النافع، صبرنا عليه. الحمد لله.